بسم الله الرحمن الرحيم. قال البيقوني رحمه الله: وذي من أقسام الحديث عدة، وكل واحد أتى وحده. قوله وذي اسم إشارة، والمشار إليه إن كان بدأ بالمقدمة فالمشار إليه ما ترتب في ذهن الناظم، وإن كان كتب المقدمة بعد الأبيات فهو يشير إلى شيء محسوس. ومعنى هذا، وهذا يذكره المؤلفون كثيرا، أنه يبدأ بالمقدمة ثم يقول وهذا أو إن هذا. فقول وذي إشارة، يشير إلى ماذا؟ هذا له اعتباران: إن كان البيقوني بدأ بالمقدمة إلى هذا البيت ثم أتى بالأبيات فهو يشير إلى شيء ذهني معنوي، لأن ما قد كتب شيئا، إنما كأنه يقول وذي، أي من هذه الأشياء التي في ذهني وسأكتبها من أقسام الحديث. وإن كان بدأ بالمنظومة ثم جاء بهذا المقدمة فهو يشير إلى إيش؟ إلى أمر موجود محسوس. هذا واضح. إذن فالإشارة قد تكون معنوية وقد تكون حسية. وبعضهم يأتي باعتبار ثالث ويقول هي: وإن كان تأخر في الكتاب في المنظومة إلا أنه باعتبار المخاطب. الآن افترض أن البيقوني بدأ بهذا البيت ثم أتى بالذي بعده، فهو باعتبارنا نحن يشير إلى شيء موجود، كأنه يقول يا أيها القارئ ذي هذه الأبيات التي ستقرأها الآن فيها أقسام الحديث. هذا واضح. إذن فالإشارة هنا إما أن تكون حسية إذا كان بدأ بالمنظومة قبل المقدمة، وإما أن تكون معنوية إذا بدأ بالمقدمة قبل المنظومة، وإما أن تكون حسية بالنسبة للقارئين والدارسين. قال قوله من هي تبعيضية، لأنه لم يستوفي جميع أنواع الحديث، وقد عد بعض الشراح أن هذا من العيوب في البيقونية، أنه ما ذكر إلا جزء يسير من أنواع علوم الحديث. وهل هذا عيب؟ ليس عيبا، لأنه أراد الاختصار، وأراد بهذه الأبيات أن يذكر الأشياء المهمة والمختصرة، وأن يكون شيء للبادئين. وفعلا أن هذا الكتاب وهذه المنظومة صارت هي المنطلق لمن أراد أن يطلب العلم في هذا الفن، فلا يعاب عليه، لأنه ما اشترط أن يذكر كل علوم الحديث. وأنواع علوم الحديث كما سيمر بكم إذا درستم في الكتب المطولة أنها كثير، فابن الصلاح أوصلها إلى أكثر من 60، وبعضهم أوصلها إلى 90، وبعضهم أوصلها إلى 100، وبعضهم أوصلها إلى 120، وبعضهم يقول إلى ما لا نهاية. طيب، قوله أقسام وذي من أقسام الحديث، عبر عن جميعها بالأقسام، يعني كأنه جعل أنواع علوم الحديث التي ذكر في المقدمة أقسام، كأنه جعلها أقسام، وهي أنواع. الأنواع التي سيذكرها هي ماذا؟ أنواع، ليست أقسام، لأن الأقسام معناه أن هذا قسم يقابله قسم. والأقسام في الحقيقة في باب المصطلح لأنواع علوم الحديث إنما هي ثلاثة أقسام، وبعضهم يجعلها قسمين، لكن هي ثلاثة أقسام علوم الحديث، ثلاثة: صحيح، حسن، ضعيف. وكل الأنواع تدخل في هذه الثلاثة. فإذا إذا أطلقنا الأقسام في علم الحديث فالمراد بها ماذا؟ الثلاثة. لكن هنا أطلقها وأراد بها كل ما ذكر في المنظومة، نحو 30 نوع، فهو أطلق الأقسام وأراد بها الأنواع وجعلها من باب إيش؟ التغليب. قال أقسام عبر عن جميعها بالأقسام تغليبا للأقسام الثلاثة الأولية، وهي الصحيح والحسن والضعيف، أو أراد بالأقسام ما يشتمل الأنواع المندرجة تحت الأقسام. وإلا فأقسام الحديث عند الأكثرين مندرجة في ثلاثة: صحيح وحسن وضعيف. ولماذا قلنا عند الأكثرين؟ لأن منهم من يقول كما سيمر بكم في الكتب الموسعة: ليس في هذا الباب إلا نوعان، صحيح وضعيف. والحسن أين يذهبون به؟ يدخلونه جزءا منه، يدخلونه في الصحيح وجزءا منه يدخلونه في الضعيف. قوله وكل واحد أتى وحده، الواو في قوله وحده للمعية، لو كانت للعطف لكان المعنى يختلف، لكن هنا للمعية، أي كل واحد أتى مع حده، وهو تعريفه. يعني هو يقول هذه التي في المنظومة أنواع علوم الحديث يعني ستأتي، وإنما قال أتى ليدل على أن هذا الأمر محقق لابد أن يذكر في المنظومة. هذه الأنواع التي أتت في المنظومة أو ستأتيكم في المنظومة كل واحد جئنا به مع التعريف، الحد هو التعريف. وبعضهم فهم من هذه العبارة أن أقسام الحديث كل واحد من العلماء جاء وعرفه، كل واحد أتى وحده، أي كل عالم جاء وعرف علم الحديث أو عرف إيش أقسام الحديث، وهذا ليس بصحيح. وإنما هو يقول هذه الأقسام التي ذكرتها هنا كل واحد منها ذكرته وذكرت حده أي تعريفه. وهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح على الإطلاق، لأن البيقوني كما سنقرأ الآن قال وهو تعريفه، وقد يترك الناظم التعريف ويستغني عنه بالمثال أو بعض الخواص والشروط، يعني إنما في الغالب، وهذا سيمر بنا عند بعض الأنواع. مثلا قوله معنعن كعن سعيد عن كرم، هذا هو المعنعن، هل هذا هو التعريف؟ الجواب لا، هذا مثال، كعن سعيد عن كرم مثال، ما ذكر تعريف المعنعن. إذن فقوله كل واحد أتى وحده أي كل واحد أتى مع تعريفه في الغالب، وإلا فإن بعض الأنواع إما أن يذكر إيش ضابط له، وإما أن يذكر مثال، وإما أن يذكر بعض الشروط، لكن الغالب أنه يذكر إيش التعريف، بغض النظر هل هذا التعريف هو الصواب، هل انتقد البيقوني في هذا التعريف، هذا شيء آخر. قال والحد هو لغة المنع، ومنه الحدود الشرعية، واصطلاحا هو ما كان جامعا لأفراد المحدود مانعا من دخول غيره فيه، يعني يقولون في التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، يقولون في التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، إذا عرفت شيئا لابد أن يكون جامعا لأفراد هذا الشيء مانعا من دخول شيء آخر فيه، فإن لم يكن جامعا أو لم يكن مانعا كان التعريف ناقص. ولهذا تجد بعض التعاريف تنتقد، لماذا؟ يقول ليست جامعة مانعة، ليست جامعة مانعة. قال رحمه الله أولها، الآن انتهينا من المقدمة وبدأنا ندخل في أنواع علوم الحديث. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. النوع الأول الحديث الصحيح. وقبل أن نبدأ في الحديث الصحيح فإن مراتب الصحة على النحو التالي، هذه احفظوها كعناوين، مراتب الصحة على النحو التالي، وما أدري هل ذكرتها في آخر الصحيح، ليست المراتب هذه، لا إنما الصحيح، الصحيح أنواع الصحيح. أولا الصحيح لذاته، والثاني الصحيح لغيره، والثالث الجيد، والرابع الحسن لذاته، والخامس الحسن لغيره. إذن كم أنواع المقبول، الأحاديث المقبولة التي تدخل في الصحيح وفي المقبول؟ خمسة، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، وهذه ترتيبها في القوة، الصحيح لذاته ثم الصحيح لغيره ثم الجيد، الجيد هذا هو بين الصحيح والحسن، ثم الحسن لذاته ثم الحسن لغيره، هذه خمسة المقبولة على هذا الترتيب. الآن الذي ذكره البيقوني هنا هو النوع الأول، ليس الصحيح مطلقا وإنما الصحيح لذاته الذي هو الأول. قال الحديث الصحيح، الصحيح لغة ضد المرض، عندكم ضد المرض، الظاهر أنها ضد المريض، الصحيح ضد المريض، وهو كما سمعت الصحيح لذاته. قال واصطلاحا هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. البيقوني رحمه الله في باب الحديث الصحيح أتى بالحد كما اشترط على نفسه فأوفى بهذا الشرط، ففي باب الحديث الصحيح أتى بالتعريف الذي هو عند جماهير المحدثين، أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. هذا هو تعريف الحديث الصحيح، الحديث الذي اتصل سنده، هذا الشرط الأول اتصال السند بنقل العدل، أن يكون رواته عدول، الضابط أن يكونوا ضابطين، وهذا الشرط الثالث، عن مثله إلى منتهى، سيأتي في قوله عن مثله إلى منتهى سيأتي، الرابع من غير شذوذ، أن لا يكون شاذا ولا علة، أن لا يكون معلا. إذن هذه شروط الحديث الصحيح وهو تعريفه. قال شروط الحديث الصحيح، للحديث الصحيح خمسة شروط، ثلاثة وجودية واثنان عدميان. ما معنى ثلاثة وجودية؟ أي تشترط أن تكون موجودة في الحديث حتى يكون صحيحا. وما معنى العدمية؟ أي تشترط أن تنعدم من الحديث حتى يكون صحيحا، يشترط فيك كذا وألا يكون فيك كذا. الوجودية 3 والعدمية 2، إذن كم شروط الصحيح؟ 5. احفظ هذا الذي هو شروط الحديث الصحيح. وهناك ما يسمى بصفات القبول، هذه مسألة أخرى. شروط الصحيح 5 وصفات القبول 6، تزيد معها 1. أنتم معي؟ صفات الصحيح أو شروط الصحيح كم؟ 5، وصفات القبول 6، هذه 5 وسيأتي أننا نزيد معها 1. قال والعدميان، لا طيب، والعدميان نفي الشذوذ ونفي العلة القادحة. وانظر هنا زدنا في التعريف إيش؟ القادحة. وفي البيت ولم يشذ أو يعل، ما قال ويعل علة قادحة، لكن هذا هو المطلوب. لماذا هذا هو المطلوب؟ لأن الحديث الصحيح قد تكون فيه علة لكنها ليست قادحة، فهل تضر بصحته؟ الجواب لا. يعني مثلا الإنسان مريض فيه زكام، زكام خفيفة، هل ينام يجلس في البيت ولا يمشي المسجد ويصلي ويشتغل ويطلع وينزل؟ ما تضر هذا العلة، صح؟ وهكذا الحديث الصحيح أحيانا تكون فيه علة يسميها أهل العلم علة لكنها لا تضر. فليست هذه العلة المطلوبة هنا في الشروط، إنما العلة المطلوبة في هذه الشروط أن تنتفع عن الصحيح هي العلة القادحة، أي التي تقدح في صحته وتجعله ضعيفا. طيب، بقي أيضا من التنبيهات على هذا التعريف قبل أن ندخل في تفصيلها، أن قول المعرف بنقل العدل الضابط عن مثله، أنتم معي؟ سيأتي ما معنى العدل ما معنى الضابط، لكن هل يشترط من هذا التعريف، هل يشترط أن يكون رواة الحديث الصحيح من أول السند إلى آخر عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط إلى الصحابي، هل يشترط هذا حتى يكون الحديث صحيح؟ لا يشترط. فما هو الذي يشترط؟ أحسنت، يعني يشترط تمام الضبط، لكن لو وجد من درجته أرفع من الثاني من الأول لا يضر. يعني مثلا وجدنا في السند ثقة وشيخه إمام وشيخه ثقة حجة وشيخه ثقة ثبت، هل نقول هذا حديث ضعيف؟ لأننا درسنا أن لازم يكون عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط، لا. المهم أن يكونوا ضابطين، وقد تختلف مراتبهم، وقد تختلف مراتبهم، ونستفيد من هذه المسألة في باب الحديث الحسن كما سيأتي. قال الشرط الأول اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ قال وهو أن يكون كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. التلميذ معلوم والشيخ معلوم، والمروي أخذه التلميذ من الشيخ، ليس بينه وبينه واسطة. فإذا حصل هذا الأمر فهذا هو الاتصال. طبعا هذا التعريف فيه خلاف، لما تدرس الكتب الموسعة تجد أن بعضهم كالحافظ بن حجر يقول أن يكون كل راو سمع، وأنا كتبت هنا ماذا؟ أخذ. كلمة أخذ أفضل من كلمة سمع، لأن كلمة أخذ هذه أشمل من كلمة سمع. سيمر بكم في المصطلح أن صيغ التحمل 8، منها السماع ومنها التحديث ومنها الأخبار ومنها العنعنة ومنها الإجازة ومنها الوجادة ومنها الإعلام، يعني صيغ التحمل كثيرة، صح ولا لا؟ فإذا حصرنا المتصل بالسماع، إذا قال التلميذ سمعت هذا متصل، طيب إذا قال أخبرنا، الذين يقولون أن يكون كل راو سمع معناه عندهم أخبرنا، هذا ما هو داخل في التعريف، صح ولا لا؟ لكن لو قلنا أخذ ذلك المروي من شيخه، كيف أخذه؟ إما سماعا أو تحديث أو أخبار أو إجازة أو وجادة، المهم بالصيغ الصحيحة، بالصيغ الصحيحة. إذن فقولنا أخذ أحسن، أخذ ذلك المروي من شيخه، يعني تعرف أنه ليس بين التلميذ وبين الشيخ انقطاع. فلو كان هذا التلميذ قد روى عن الشيخ لكنه مدلس وقال عن، هنا ما نأمن أنه متصل، ما نأمن، لأنه مدلس، إذا قال عن قد يكون منقطع. إذن ما يكون الحديث متصلا إلا إذا عرفنا أن هذا التلميذ أخذ من الشيخ. كيف نعرف أنه أخذ من الشيخ؟ يقول سمعت، حدثنا، أخبرنا، قال لي. طيب، وهذا كله في من؟ في العدل الضابط. لكن لو جاء واحد كذاب وقال حدثنا شعبة، هل نصدق؟ ما نصدق، نقول ضعيف، انتهينا. لو جاء شخص وهو مدلس وقال عن شعبة وهو مدلس، هل نقول أيضا هذا متصل؟ لا، لأنه مدلس، وقوله عن هذه فيها لبس، هذه فيها تدليس. إذن لا بد أن يكون هذا التلميذ قد أخذ المروي من الشيخ والشيخ أخذه من الذي بعده وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث المتصل وهذا هو الاتصال، هذا هو الاتصال باختصار. وإلا هناك تفاصيل ستجدونها في الكتب الموسعة. الشرط الثاني عدالة الرواة، أن يكون رواة الصحيح عدول. ما معنى عدالة الرواة؟ قال والمراد بالعدل، العدل هذا اختلف فيه أهل الحديث والمصطلح اختلاف كبير جدا. فصاحب مقدمة من الصلاح يقول هو المسلم العاقل البالغ، والحافظ يقول من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والصنعاني يؤلف رسالة في بيان العدل وخلاف أهل العلم في العدل. لكن هذا الذي ذكره الحافظ مع الزيادة التي زدناها تشمل أو تقرب لنا التعريف الصحيح. قال من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة والمروءة، ملازمة التقوى وملازمة المروءة، وبعضهم يقول ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة والبعد عن خوارم المروءة. طيب من له ملكة، إيش المراد بالملكة؟ يقول شيء نفساني يحمل الإنسان على إيش؟ ملازمة الخير والتقوى. طيب ثم ملازمة التقوى، الصنعاني في رسالته انتقد هذا التعريف وقال من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ هل ممكن يأتي راوي ما يقع في الخطأ؟ هل ممكن يأتي راوي ما يقع في معصية؟ لا يمكن، لا يسلم أحد من الذنوب. فإذا على هذا التعريف بدون بقدر الاستطاعة ملازمة التقوى لن نجد راويا من رواة الحديث الصحيح. فإذا لابد أن نزيد هذه الزيادة، وهذه زدناها للتوضيح بقدر الاستطاعة، لأن الله قال فاتقوا الله ما استطعتم. ثم أيضا ملازمة المروءة، عندنا أمور شرعية وعندنا أمور عرفية، وهناك أمور عرفية إذا خالفها الإنسان يقال هذا الرجل عنده من خوارم المروءة. وأهل الحديث كانوا لا يرون صاحب خوارم المروءة عدل، يقولون هذا ما هو عدل، هذا واقع في خوارم المروءة، هذا واقع في خوارم المروءة. وقد اختلف الناس في هذه المسألة اختلاف شديد، فهذا يجعل بعض الأعمال من خوارم المروءة والآخر يقول لا ليست من خوارم المروءة. يعني مثلا بعضهم يجعل الأكل في السوق من خوارم المروءة، فإذا رأى محدثا يأكل في السوق ويمشي قال حديثه ضعيف. ليش؟ قال ما هو عدل، هذا اختل الشرط، هذا ما هو عدل لأنه ما عنده مروءة. وآخر يقول إذا رأيت الرجل ينام بعد صلاة الفجر فهذا ما عنده مروءة، هذا عنده خارم من خوارم، إذن حديثه ضعيف. وآخر يقول، وهكذا حصل خلاف في ما هي المروءات التي من خالفها صار غمزا فيه وخرج من العدالة. وكان الصحيح من أقوال أهل العلم أن تكون هذه المروءة مرتبطة بالشرع، فما جاء في الشرع أن هذه مروءة محمودة فإن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما جاء أنه ليس موافقا للشرع فلا نبالي به. مثلا في بعض البلدان لو صليت بالنعال لقالوا أنت كافر، ما قالوا فقط حديثك ضعيف، لا كافر. فهل هذه مروءة مقبولة أننا نقول لا يجوز الصلاة بالنعال ومن صلى بالنعال فحديثه ضعيف؟ الجواب لا، لأن هذا مخالف الأدلة. لكن مثلا بعض أهل العلم يقول تتبع النساء مثلا، يكون هذا الراوي يغامز النساء أو يحاول ينظر من هنا، وإذا رأى امرأة يحاول ينظر إليها النظرات والنظر إلى النساء ونحو ذلك، يعني سرقات النظر، هذا من خوارم المروءة وهو معصية، فهذا يخدش في رواية الراوي. إذن فمن كان عنده ملكة على ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة والمحافظة على المروءة لا يقع في خوارمها، وسيأتي تعريف المروءة، هذا هو العدل. أما ابن الصلاح فيقول هو المسلم البالغ العاقل الخالي من أسباب الفسق وخوارم المروءة. وتعريف ابن الصلاح أسهل، تعريف ابن الصلاح أسهل من حيث المعنى للبادئين، مسلم بالغ عاقل. إذن الراوي لا يكون عدل ولا يكون حديث صحيح إلا بهذه الثلاث الشروط: الخالي من أسباب الفسق وهذا شرط لا بد منه، وخوارم المروءة. ثم خوارم المروءة ترجع إلى ما قلناه هنا، أنها ترجع إلى الشرع. قال والمروءة هي كل قول أو فعل أو حرفة يوجب فعلها أو تركها الذم في عادات الناس المعتبرة شرعا. يعني إذا فعلت فعلا فذمك الناس، أو قلت قولا فذمك الناس، أو عملت بعض الأعمال فذمك الناس، طيب أو تركت هذا العمل أو هذا القول ذمك الناس، هذا هو خوارم المروءة. لكن هل هذا على الإطلاق؟ الجواب لا، ولهذا قلنا المعتبرة شرعا، لأن هناك من المروءات من الأعراف عند الناس ما هي مخالفة للشرع لا يعتبر بها، لا يعتبر بها. ومع ذلك فإنه ينبغي التحري في هذا الباب، لا يقول الإنسان هذا ما عليه دليل، فيأتي في مجتمع يرون بعض الأفعال منكر وينتقدون صاحبه وهو في غنى عنه، يستطيع أن يتخلص من هذا الفعل فيقول هذا ما هو مخالف للشرع، هذا ليس مخالفا للشرع، فهذا خطأ. لابد مراعاة أعراف الناس ما لم يكن فيه معصية، ما لم يكن فيه معصية. من الذي قال والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد؟ عندك محمد السعدي في المنظومة قال هذا، يعني أحيانا في بعض الأحكام الفقهية لا يأتي تفصيل وتدقيق وبيان الكمية أو الكيفية للعبادة أو العمل، وإنما جاء في الأدلة بالإطلاق، فكيف نأتي بالتحديد؟ نرجع إلى العرف، نرجع إلى العرف. كمسألة السفر، السفر لم يأتي في الشرع بيان المسافة التي إذا مشينا فيها، المسافة التي إذا مشينا فيها نقصر الصلاة، ليس في الشرع دليل على ذلك بالتحديد. فلهذا قال شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم هذه المسألة ترجع ليش؟ إلى العرف. إذن كل قول أو فعل أو حرفة يوجب فعلها أو تركها الذم في عادات الناس المعتبرة شرع. يعني مثلا على سبيل المثال النبي صلى الله عليه وسلم مشى حافيا ومن تعيلا، صح ولا لا؟ هذا جائز. لكن لو ذهبت في مدينة من المدن الراقية وأنت تمشي في الشارع وخلعت النعال تمشي على الزهلت في أيام حارة، هل هذا يصلح؟ والناس ما يمشون في الأرض، يمشون بسيارات في تلك البلد مثلا، الناس ما حد يمشي في الأرض، يمشون بسيارات، وصاحبنا جاء يمشي حافي، هل هذا ينتقد ويذم ولا ما يذم؟ يذم، هذا يعني خالف العرف الذي عليه الناس ويذم. لكن لو كان في بادي يرعى الأغنام ومشى بدون نعال ما سينتقد أحد. إذن لابد من مراعاة أعراف الناس ما لم يكن هذا العرف مخالفا للشرع، ما لم يكن هذا العرف مخالفا للشرع. إذن ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ ما هو تعريف الحديث الصحيح؟ نعم، هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فيه خمسة شروط، منها عدمي ومنها وجودي. ما هو الوجودي؟ ما هو العدمي؟ كم العدمي وكم الوجودي؟ فيصل، الوجودي ثلاثة والعدمي اثنان. هذه التسمية أنا ما ذكرت من قال هذا، لكن لعلكم تنظرون الحاشية مكتوب إسبال المطر للصنعاني، سماها الصنعاني وغيره، لكن الصنعاني صرح بهذا، يقول شروط الصحيح وجودية وعدمية، وهكذا ابن الوزير. فما معنى وجودية؟ اشترط أن تكون موجودة في الحديث حتى يكون صحيحا، والعدمية اشترط أن تنتفي من الحديث حتى يكون صحيحا. أخذنا الشرط الأول والشرط الثاني. ما هو الشرط الأول؟ اتصال السند. ما معنى اتصال السند؟ أن يكون كل راو أخذ ذلك، نحن نتحدث عن الحديث الصحيح، أخذ ذلك المروي من شيخه، ما يقول رواه عنه، أخذه. فرق بين رواه عنه، حتى المدلس يروي عن شيخه ومع ذلك نقول له منقطع مدلس، صح ولا لا؟ لكن يكون أخذه، يعني كما يقول لك منين اشتريت هذا العصير، تقول اشتريته من دكان فلان ابن فلان، من فلان حاسبت فلان، يعني ما في واسطة، ولا أرسلت رسول، ولا اشتريتها من صاحب الفرشة اللي في الشارع، لا من صاحب الدكان، صح؟ إذن كل راو أخذ ذلك المروي من شيخه. لماذا قلنا أخذ؟ حتى يشمل كل الصيغ الصحيحة، سمع أخبر حدث قال عن، التي هي صحيحة. طيب، وأما الشرط الثاني فهو عدالة الرواة. اشترط في الحديث الصحيح أن يكون رواته عدول. ما هو العدل؟ لا مانع أن تقول بتعريف ابن الصلاح أو بهذا التعريف. ما هو هذا التعريف حق الحافظ؟ من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى بقدر الاستطاعة والمروءة. لماذا قلنا بقدر الاستطاعة؟ لأنه لا يسلم من الذنوب أحد. وأيضا ملازمة المروءة، ما معنى ملازمة المروءة؟ أي عدم مخالفة العرف الموافق للشرع، بهذا القيد، عزم مخالفة العرف الموافق للشرع. أظن يكفينا هذا، صح؟